الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل في الطب. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنسرع إن شاء الله في الشرح أكثر من أول، وما هنتكلم عن ترجمة الصحابة اختصارا للوقت حتى نكمل كتاب الصيام إن شاء الله قبل رمضان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث يحث فيه النبي صلى الله عليه وسلم على تعجيل، أي الإسراع بالفطر وتناول الطعام. والفطر من رمضان، ويرغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بأن جعله علامة للخيرية في الناس، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني كل ما عجلوا الفطر كل ما كان فيهم خير. ليه فيهم خير؟ لأنهم بذلك قد أصابوا السنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك إصابة للسنة، وكلما أصاب الناس السنة كلما كان فيهم الخير. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن تعجيل الفطر حكمه الاستحباب، لكن كيف يكون تعجيل الفطر؟ في ناس الحديث بيفهموها خطأ، تلقى يأكل قبل ما الشمس تغيب، وده باطل وصيامه باطل. إنما المقصود بتعجيل الفطر أن يفطر بعد مغيب الشمس مباشرة، لأن في هذا مخالفة لليهود، لأنه جاء في بعض الروايات أن اليهود كانوا يصومون، عندهم صيام، ولكنهم يؤخرون الإفطار حتى تتشابك النجوم، يعني لحد ما الليل ذاته يمشي قدامه يتأخر وتتشابك النجوم وتصهر النجوم كلها، بعدها بيفطر. فكان من مخالفتنا لليهود تعجيل الإفطار. لكن التعجيل يا جماعة ما معناته إنك تفطر قبل ما الشمس تغيب، لأنه أنت كده صيامك باطل، صيامك غير صحيح. وده كان بيفعلوه مجموعة اللي بيسموه ناس الصافية، بيفطروا الشمس قاعدة، والله احنا عصرناهم وشفناهم. لما تسأل يقول لك الحديث: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إلى آخره. تعجيل الفطر بعد وقت الفطر، مش قبل وقت شنو يا جماعة؟ الفطر. ومما يرد على هؤلاء ما صحح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب يعني عند المغيب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. صححه الألباني في رواه الغليل، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وشنو؟ وغربت الشمس، غربت الشمس فقد أفطر، يعني الإفطار ما بيكون إلا بعد غروب الشمس يا جماعة. إذن تعجيل الفطر لا يكون إلا بعد غروب الشمس، يعني عند دخول وقت الإفطار مش قبل دخول وقت الإفطار، بنص هذه الرواية وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب الإنسان هل يرتبط بالأذان أذان المغرب؟ العلماء قالوا إذا غلب على ظنك أن الأذان بتاعكم ده بيأذن في الوقت الصحيح أفطر لمن يأذن، أما إذا كنت تعلم أنه بيأذن متأخر بعد مغيب الشمس فممكن تفطر بعد المغيب حتى لو ما أذن. لكن يا جماعة الأمور دي تنتبه فيها لأشياء. تنبيه الأول، مراعاة العوام. بعض الإخوان الواحد يكون قاعد والصواني قاعدة يعني كده يشوف غربة يكون مضرب العوام، يا حمروا ليه يا كفروا يا الميم حصل مشكلة. هذا في النهاية مستحب يا جماعة ما واجب. فمن الحكمة زي ما قال العلماء إنك أحيانا تترك المستحب، المستحب تخليه لمصلحة أعلى من فعل المستحب. المصلحة الأعلى إن يقبلوا منك شنو يا جماعة؟ دعوتك. يمشوا العوام قالوا آه والله مولانا ده هو بيأكل قبل الأذان، تاني ما بيقبلوا منك توحيد ولا تنهى عن شرك، ده ما بيقبلوا. فإنت تكون فقيه تكون فاهم يا أخوان. وزي صاحبنا الحاكم لكم اللي اشترى سفنجة أبو حمامة وجا داخل بيت جامع لخبط الدعوة ووقف الدروس ووقف أي حاجة، فده من الغباء بمكان. الواحد دار يطبق له حاجة سنة مستحبة فيمنع مش واجب، يمنع أوجب الواجبات، يمنع تقديم التوحيد والعقيدة. يا أخي يأكل شنو ولا ما يأكل، ما أكل ذاته كده خلي موحده، صح ولا ما صح؟ فإنت يكون همك الأكبر العقيدة، ولحد ما يصل يعجل الفطور ويأخر السحور ده موضوع طويل هرنا 500 سنة. فكذا أول شيء نازل لكم التوحيد يفهموا العقيدة. التنبيه الثاني إنه لا تتأكد إنها غربت. وكيف تتأكد مع العماير والبيوت العالية؟ صعب. عشان كذا الأحوط إنك أفطر مع الأذان، ده أحوط ليك، أحوط.
وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
ده حديث قدسي، الصحيح قدسي وليس قدسي. بعض الناس يقول في الحديث القدسي بضم الدال، لكن الصحيح بسكون الدال، حديث قدسي، في الحديث القدسي هكذا تنطق. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن أنس،
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
السحور ولا السحور؟ مكتوب عندك كيف؟ السحور. طيب الفرق بين السحور والسحور، بفتح السين المشددة يعني السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر بنية الصيام، وهذا هو تعريفه في الشرع. السحور بفتح السين المشددة هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر قبل الفجر بنية الصيام. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام أكلة السحر كما في الحديث. فالطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت وقت السحر قبل الفجر بنية الصيام ده هو السحور. طيب لو زولك إلى الوقت ده لكن ما نهو صيام ده ما بيسمى يا جماعة شرعا ما بيسمى سحور، لابد يكون بنية الصيام. أما السحور بضم السين المشددة هو الفعل الذي يفعل في ذلك الوقت كالوضوء والوضوء والطهور والطهور والوقود والوقود كلها بنفس المعنى اللي بتكون بالفتح مقصود بها في الطهور في الوضوء مقصود بها الموية المعدة للطهور والوضوء واللي بتكون بالضم للفعل. طيب قال تسحروا هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور ولكن هذا الأمر للاستحباب هذا الأمر للاستحباب. قال فإن في السحور بركة والبركة هي الخير الكثير وهي ثبوت الخير ونماؤه وزيادته وهي من البركة وسميت بركة لأنها تجمع الماء الكثير فإذا لم تجمع ماء كثيرا لا تسمى بركة فلذلك كان معنى البركة هي الخير الكثير وثبوت الخير ونماؤه وزيادته. فالسحور فيه بركة بركة أولا قال العلماء لأنك أصبت السنة ففيه بركة إصابة السنة ولزوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذه أعظم بركة على الإطلاق. ثانيا بركة في البدن فإن المتسحر يقوى بدنه ويكون نشيطا على الصيام وعلى القيام وعلى أداء العبادات في يوم الصيام وليلته. وكذلك بركة ثالثا في أنه يمنعك من العطش ومن الجوع في يوم الصيام وفي نهار الصيام. فإن في السحور بركة بالفتح لأنه اسم إن مؤخر فإن في السحور بركة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا النص من رواية سلمان بن عامر الضبي والصحيح سلمان جاء في بعض الكتب سليمان ولكن صححها العلامة ابن باز رحمه الله قال هو سلمان وليس سليمان وصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء بهذا النص وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن في تصحيحه لسنن الترمذي ولكن هناك رواية تحمل نفس المعنى صححها الشيخ في صحيح سنن الترمذي تحت هذه الرواية مباشرة في سنن الترمذي وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس كان إذا أفطر على رطب أو رطبات فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. حسى حسوات من ماء، هذه صحيحة الألباني وتحمل نفس المعنى. والرطب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا أفرد فالمراد به الجاف واللين، يعني المراد به الرطب والتمر. قال وكذا التمر إذا جاء في نص لوحده أفرد يشمل الاثنين، وإذا جمعا في نص الرطب والتمر فالرطب هو اللين والتمر هو الجاف إذا يبس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الصلاة، قبل الصلاة هكذا الرواية، قبل الصلاة على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذه اللفظة قبل الصلاة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي استحباب الفطر على الرطب أو التمر أو الماء ولا يزيد على ذلك قبل الصلاة، ويجعل الأكل الباقي بعد شنو يا جماعة؟ بعد الصلاة. يبقى ده من السنة يا جماعة، ويفعل في بعض البلدان. هنا طبعا في السودان ما عندنا كلام زي جماعة بيقوم في العصيدة من البداية يقول لقوم الصلاة تلقى ما قادر يقوم. الصحيح إنك تأكل تفطر أول حاجة بالرطب إذا فيه لين أو تمر إذا ما في رطب، أو تحس حسوات يعني جغم خفيفة من موية، وتقوم تصلي ما تأكل أي حاجة ثانية. بعد الصلاة تجي بعدك شنو يا جماعة؟ تأكل. والفائدة في هذا تهيئة المعدة، أول شيء إصابة السنة، ثانيا تهيئة المعدة. فالمعدة كان اليوم كله يا جماعة ما في حاجة نهائي لا موية لا أكل، فلما تيجي تكمودة طوالي فتتعدس بيبقى صعب، في ضرر للبدن وضرر لشنو يا جماعة؟ للمعدة. لكن لما تهيئ برطبات أو تمرات وتقوم تصلي بتكون تهيئت. ومن الفوائد أيضا استحباب تقديم الحلوى قبل الطعام، كما قال النووي في فائدة استفادها من حديث في مسلم وكذا في البخاري، حديث طويل، إن النبي عليه الصلاة والسلام طلع وكان جائعا فوجد أبو بكر الصديق، وجد عمر، قال لهم ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فمشوا بيت واحد من الصحابة فجاب لهم أول حاجة تمر وبسر، بسر يعني التمر الني، وجاب لهم تمر فأكلوا منه. بعد ذلك قام طبح لهم وعمل لهم اللحم. قال النووي فيه استحباب تقديم التمر والحلوى قبل الطعام مش بعد الطعام. وحتى الأطباء نثبتوا إنك لما تأكل الفاكهة أو الحاجة الحلوة بعد الأكل ده بيعمل عسر في الهضم. الصحيح إنه يكون شنو؟ قبل، لكن قبل بمدة شوية يكون في فرق بيناته. فقالوا ده بيهيئ المعدة لاستقبال الطعام، وفيه صحة للبدن، وبالذات الناس اللي عندهم مصران وكذا الأطباء بيوصوا إنه يأكلوا الفاكهة والأشياء الحلوة قبل الطعام عشان يهيئوا المعدة بتاعتهم وتهيئ. فده كان في الصيام سبحان الله، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أول شيء بشنو؟ رطبات إذا ما وجد بشنو؟ تمرات إذا ما وجد حسى حسوات مما. والموية قالوا فائدتها بتطهر المعدة، تطهرها وتهيئها للطعام، لكن ما يشرب كثير. إذا ما لقى تمر رطب ولا تمر فده يبدأ بالموية ومعيته فاضي ما يشرب كثير، لأنه شرب كثير بيستفرغ. قال حسى شنو يا ما؟ حسوات مما. لكن لو أكلت تمر وقمت جمالك ما بينتظر كده، علمهم التوعيد والحاجة، لو علمتهم بينتظروك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله؟ فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبي يطعمني ربي ويسقيني. فلما تغيرته عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتهم. فالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. الوصال هو أن يصوم يومين من غير أن يفصل بينهما بطعام أو شراب أو أي مفطر من المفطرات، يومين أو أكثر، يكون واصل يومين أو زيادة وما يفصل بيناتهم لا بطعام لا بشراب ولا بأي شيء من المفطرات. ده هو الوصال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. واختلف العلماء عن النهي عن الوصال، فمنهم من قال إنه للكراهة، وقالوا للكراهة ليه؟ قالوا لأنه ما ممكن يكون للتحريم والنبي عليه الصلاة والسلام يواصل بهم يومين، ولا يجوز إعانة الذي نهي على الحرام، فواصل بهم يومين. فقالوا كونه واصل بهم يومين ممكن يكون يعينهم على شيء حرام، شكله قالوا مكروه. وبعض العلماء قالوا حرام الوصال محرم، وأجابوا على هذا القول، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يومين ليس تجويزا لهم وإنما تنكيلا لهم، فقالوا ده ما يمنع الحرمة. المهم الوصال منهي عنه، لكن الوصال في الصيام جاء حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقال: فإن أبى أحدكم فليواصل إلى السحر. يعني الوصال منهي عنه، كونك تصل بين يومين تكون صائم يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون ما تفطر بأي مفطر من المفطرات، ده منهي. لكن مستثنى منه إن ممكن تواصل في يوم واحد بس ما يومين، يوم واحد تصوم لحد وقت شنو؟ السحر، وتفطر وتتسحر وكده وبعدها تصبح ثاني صائم. لكن هذا المستثنى هو مشروع، ولكن الأفضل هو تعجيل الفطر وليس الوصال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير المعجل الفطر. فالأفضل إنك إذا دار الأجر الأكثر ما تواصل لحد السحر، إذا دار الأجر الأكثر شنو يا جماعة؟ تفطر، وتفطر سريع، ده الأجر الأكثر من الوصال إلى السحر. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. وكلام هذا الرجل بناء على الأصل في الشريعة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه تشريع للأمة وليس الخصوصية، ما لم يأتي دليل على الخصوصية. فالرجل ده بنى على الأصل بالمناسبة، قال له: إنك تواصل، يعني ما نقتدي بك في هذه المسألة رسول الله، أم هناك أمر؟ قال: وأيكم مثلي؟ كيف يعني؟ فسر، قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني كقول إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقيني، هل نفس المعنى؟ أيوة، قول إبراهيم هناك يقصد به الطعام والشراب الحسي المعروف، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقصد به أمر معنوي، لأنه لو كان قاصد كما قصد إبراهيم طعام وشراب حسي عديل حقيقي لما كان مواصلا. صحيح لما صحيح، لأن الوصال أصلا إنك تصل بين اليومين أو أكثر من غير شنو، من غير طعام ولا شراب. فلو كان ده الطعام والشراب حسي محسوس معلوم ما كان يكون وصال. إذن هنا يختلف. قال إني أبيت، والبيتوتة من نوم الليل، هي نوم الليل وليس نوم النهار. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. كيف يعني؟ قال بعض العلماء أن يطعمه الله سبحانه وتعالى ويسقيه من الجنة، ولكن هذا ليس بصواب، لأن طعام الجنة وشرابه لا يكونان إلا بعد دخول الجنة، ما بكونوا هنا في الدنيا. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الكسوف قال ورأيت الجنة فهممت أن أتناول منها عنقودا من عنب ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بيكمل كله كله. قال ولكني تركته. ليه؟ لأن طعام الجنة لا يؤكل إلا في الجنة، وكذا شراب الجنة. إذن هذا القول شنو يا جماعة؟ قول إنه يطعمني ربي ويسقيني يعني من طعام الجنة وشراب الجنة قول ضعيف. قال البعض الآخر من العلماء هو طعام معنوي وسقيا معنوية، أي بذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والتعبد له، وهذا كان فيه غنية للنبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب، وليس لأحد غير النبي. وهذا هو كلام ابن القيم رحمه الله، ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا هو الصواب. لكن ما يجوز يقول أنا خلاص ما بأكل وأشرب بقعد بسبح بتموت. قال هذا أمر كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني، قال شنو؟ قال لست، قال وأيكم مثلي، وفي رواية قال لست كهيئتكم، هنا ما جاب الحافظ، قال لست كهيئتكم وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. كيف أبو الصحابة؟ العلماء ما قالوا أبو مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قصدوا مخالفه، ولكنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال ليس تعبدا وإنما شفقة ورحمة بحالهم، فهموا كده. لكن قائلين إن العبادة إنك تواصل فعلا، مش كده واصل، لكن ما قصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني خلاص الشهر ماله انتهى، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم. والتنكيل هو الترك، والمنكل لهم أي الذي يريد منهم أن يتركوا هذا الأمر، فكأنه عاقبهم هذا العقاب حين أبوا أن ينتهوا. فمن فوائد الحديث النهي عن الوصال. ثانيا يجوز الوصال يوما واحدا ولكن إلى السحر. ثالثا الأفضل أن لا يواصل الإنسان إلى السحر، وإنما يعجل الفطر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على ذلك. هناك فوائد كثيرة بالحديث لكن اختصارا للوقت. نعم.
أحسن الله إليك. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الصواب رواه البخاري وابو داود واللفظ
له عنه يعني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور. الزور قالوا من الازورار كقوله تعالى تزاوروا عن كهفهم، ومعنى الازورار أي الميل. قالوا فالزور هو كل قول أو فعل مائل عن الحق وعن الصواب وعن الهدى. ولكن يأتي الزور في الكتاب والسنة بمعاني مختلفة. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال بعض العلماء هو الغناء، قال بعض العلماء هو عياد الكفار، وقالوا غير ذلك، فيأتي بمعان مختلفة. وقول الزور هنا قال الحافظ ابن حجر قيل هو الغيبة وقيل هو الكذب، والذي رجحه الحافظ قال هو الكذب في فتح الباري، قال هو الكذب. ولكن قال علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما أن الزور في هذا الحديث هو كل قول أو فعل باطل وقد خالف الحق والصواب، كل ذي يدخل في شنا جماعة الزور، فالكذب والغيبة والنميمة وكل هذه الأشياء هي من الزور، لأن الزور بمعناه اللغة هو الميل عن الحق، فكل ما جانب الحق وضاد الحق فهو زور من قول أو فعل أو اعتقاد. قال من لم يدع قول الزور، وهنا قصد القول قول الزور، والعمل به أي العمل بهذا الباطل وبهذا الزور والجهل. الجهل هنا ليس هو الجهل الذي ضد العلم، وإنما الجهل هنا هو السفه، هو السفه. وأصل السفه قال السعدي رحمه الله هو جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وقال بعض العلماء قصد بالجهل هنا السفه، وقصد بالسفه في هذا الحديث هو القول السيء والألفاظ السيئة والنابئة والفاحشة. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة هنا معناها الإرادة، معناها الإرادة. والمعنى في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى من عباده في الصيام أن يتركوا الطعام والشراب فقط، وإنما أراد منهم أن يتركوا الأقوال الباطلة كالكذب والغيبة والنميمة وكل ما يخالف الحق، وكذلك أن يدعوا الأفعال الباطلة من الشرك بالله وغيرها من الأعمال الباطلة والزنا وغيرها من الأعمال والمعاصي. الحاجة هنا يعني الإرادة، فليس لله حاجة أي ليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الأصل في الصيام يا جماعة ما هو القصد من الصيام؟ ما هو مجرد الجوع والعطش والتعب والنصب؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بجوعك وعطشك يريد منك أن تتدرب على ترك الحرام قولا وفعلا واعتقادا، كل الحرام. ولهذا كانت الغاية من الصيام تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصيل التقوى. من الفوائد استعفاف الصائم عن القول الباطل والفاحش وعن الكذب والغيبة والنميمة والسفه وكل هذه الأباطيل. فالصائم لا يصوم عن الطعام والشراب بس يا جماعة، يصوم عن هذه الأشياء، وجوب مش استحباب. يجب عليه أن يترك هذه الأباطيل قولا وفعلا واعتقادا، وإلا قال العلماء وإلا قد تذهب هذه الأعمال، قول الزور والعمل به والجهل، تذهب بأجر الصيام، بمعنى أن ثواب الصيام لا يعادل آثام هذه الأعمال من قول الزور والعمل والجهل. قد ما يكفي أجر صيامك أنه يمسح السيئات بتاعت هذه الأعمال، فيبقى أنت صائم لكن ما عندك أجر. عشان كده بعض العلماء عدوا هذه الأشياء من المفطرات، مش مفطرات أنك حتعيد اليوم، لا، مفطرات قالوا من ناحية أنه ما حيكون عندك أجر الصيام فكأنك مفطر لكن ما حتعيد اليوم، تكون صائم وأديت الواجب لكن ما عندك أجر العبادة وأجر الصيام. عشان كده قال فليس لله حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان.
تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يعني يقبل زوجاته وهو صائم، ويباشر وهو صائم. والمباشرة هي اللمس بدون حائل، وقيل هي الجماع بما دون الفرج، ولكن بشرط أن لا ينزل، لأنه لو أنزل منيا فقد فسد صومه. طيب لو أنزل مذيا، المني هو يخرج عند هيجان الشهوة أيضا ولكنه لا يخرج بشهوة. طيب ها، بعض العلماء قالوا المذي يبطل الصيام، ورجح شيخ الإسلام إن المذي لا يبطل الصيام، لكن يا جماعة العلماء قالوا ذا الذي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم الذي يملك إربه، والإرب هو عضو النكاح، وقصد به الشهوة، لكن في الأصل هو عضو النكاح. أما الأرب هي الحاجة، كما في الحديث في آخر الزمان قال فيجيء الرجل فيعرض المال على الرجل فيقول لا أرب لي به، يعني ما عندي له حاجة المال، حيفيض المال في يوم من الأيام. يقول لا أرب لي به، يعني شنو؟ لا حاجة لي به. فالأرب هي الحاجة، والإرب هو عضو النكاح ويقصد به الشهوة. قالت ولكن أم كان أملككم، ولكنه أملككم أو أملككم لإربه في رواية. عشان كده قالوا الإنسان إذا كان يملك نفسه ممكن يقبله ويباشره وهو صائم، لكن إذا علم من نفسه أنه ما يقدر يملك نفسه فليبتعد من هذه الأشياء وهو شنو يا جماعة صائم، خشية الوقوع فيما بعدها فيفسد صومه. ولهذا قال بعض العلماء هذه الأمور يرخص فيها للشيخ الكبير، يعني إنسان عمره كبير ويكون أضعف في الشهوة ممكن يقبل وهو صائم مباشر وهو صائم، أما الشاب القوي في شهوته الأفضل أن لا يفعل ذلك، لأنه قد يجامع ويفسد صومه ويكون وقع في حرام، وتجب عليه الكفارة المغلظة اللي هي شنو؟ يصوم شهرين متتابعين مكان اليوم ده، ويقضي اليوم ده ذاته صوم، إذا ما قدر يطعم 60 مسكين، فالموضوع ده صعب. ها جاتو ما عدت الآن وينو باقي؟ صح في الأول عدت، لكن ما الآن هو ما الحكم ما نسخ، الحكم موجود، لكن ملك الرقاب أصلا يكون مع الجهاد زي ما قال الشيخ الفوزان، ويكون مع انتصار المسلمين على الكفار. المسلمين بينتصروا عليهم، فهو ينوع الرقاب. طيب عشان كده أنا جبت طوال الموجود يعني أو المتاح. من فوائد الحديث سد الذرائع، سد الذرائع، لأنها قالت ولكن كان أملككم لإربه، وده باب كبير في الشريعة، إنه أي حاجة وقعت في الحرام تكفل الباب بتاعه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
الحجامة هي خروج الدم، زمان كان بيطلعوه بالقرب، والآن بقت بالأجهزة الموجودة عندهم. والحجامة هي أفضل علاج على وجه الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أو الكسط البحري أو العود الهندي، كل واحد. والقسط البحري ده هو اللي بيسموه الآن القسط الهندي عند الناس، ده هو نفسه عود بيشبه العرق بتاع شجرة الأراك، لكن هو ما شجرة الأراك، هو يقوم تحت البحار جوا الموية تحت، ويؤتى به من الهند، عشان كده سمي العود الهندي. ومنه ما هو حار ومنه ما هو بارد كما قال ابن القيم، وكلاهما شفاء، وهو أفضل علاج مع الحجامة على وجه الأرض، الحجامة والقصد. وهذا العود الهندي أفضل علاج لللوز بالذات اللي بيجي للأطفال أو الناس الكبار، لأنه جاء الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد النساء إذا شاف عنده لوز بيدخل يدهم جوا وبيبقعوا اللوز، زي الآن يقول لك عملية شنو شيل اللوز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقعوها، قال وعليكم بهذا العود الهندي أفضل علاج. تلقى في شفع صغار طوال عندهم لوز، ده تجيب له العود الهندي ده بيكون مسحون، إما العلماء قالوا إما تلخبطه مع الموية يشربه أو تلخبطه مع عسل وتدله مرة مرتين أو كذا عدة مرات بيروح اللوز تماما. أما الحجامة عندها أيام في الأسبوع الاثنين والثلاث والخميس كما جاء في السنة الصحيحة، وفي الشهر يوم 17 و19 و21 من كل شهر عربي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الأربعاء، ونهى عن الحجامة يوم السبت والأحد والجمعة، وحث على الحجامة يوم الاثنين، وقال احتجم يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي شفى الله فيه أيوب من البلاء، قال واحتجم يوم الخميس ولا تحتجم يوم الجمعة ولا السبت ولا الأحد، ولا تحتجم الأربعاء فإنه يوم الدم. وفي لفظ آخر قال لا تحتجم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه أيوب بالبلاء. فبقى الاثنين والثلاثة شنو والخميس، وهي على الريق أمثل، وتنفع أصحاب الأماكن الحارة البلدان الحارة. أما القسط يختلف من الحجامة، فهو ينفع أصحاب المناطق الباردة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الحجامة تنفع الجميع للعموم ومطلق الحديث في ذلك. لكن الحجامة تحتاج عندها شروط، أول حاجة يوافق الأيام بتاعتها، وأفضل الأيام الثلاثة الاثنين والثلاثة والخميس، وأفضل الثلاثة فمن شروط يوافق هذه الأيام، من الشروط أن يكون الحاجم حاذق وبيعرف، يعرف موضع الحجامة وكيفية الحجامة، ويعرف موضع الداء. ما معناته أنه يوجعك هنا يلصق لك الحجامين، أصل الناس بيعملوا كده ويوجعك وين هنا يلصق لك، فتلقى بعد ما تحجمك ما بيحصل شفاء. فالعيب ما في الحجامة، العيب في الزول ده ما حجام، ده شايله ساكت. ف يعني شو ابن القيم قال إذا الزول عنده ألم في العقبين في كرعينه تحت في مؤخرة الرجل، قال يحتجم في الصدر هنا، أرسل علاقة شنو أرسل يجد لذول والتلاين دي وجع هنا بتاع حجامة بيلصق لك في الكرع تحت. يلا ده معناته داير شنو يا جماعة؟ داير علم، زول يكون عنده علم بالحجامة بمواطن الحجام أماكن الحجامة في الجسد وأماكن المرض ذات، لأن الجسم ده الجسد ده كله متعلق ببعض. فإذا لقيت زول زي ذا فإنه لا يخطئ الشفاء في الغالب، لأنه ده أفضل علاج على وجه الأرض. زي العسل الآن شفاء زي ما ربنا قال، لكن الزول يجرب ثلاثة رطل عسل ما يبقى كويس، لأنه ده ما العسل قال والله عسل ناس السوق ده بتاع مولاص وكابين فيه وبلاوي، ده ما العسل النحل. فالعيب ما في الأدوية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين أن فيها شفاء، العيب إما في استخدام الناس لها وإما في أن الدواء ذاته مخشوش، فالناس تنتبه لهذه الأشياء. طيب قال احتجم وهو محرم، وده ما في إشكال أنه في حالة الإحرام الإنسان يحتجم، لكن يبقى إشكال واحد العلماء قالوا، قال إذا كانت الحجامة للمحرم في الرأس واحتاج أنه يحلق جزء من الرأس للحجامة، فإن ارتكب شنو؟ محذور. فقالوا ده عليه أنه يصوم 6 أيام إذا احتاج أنه يحتجم وهو محرم في الرأس واحتاج أنه يحلق جزء. أما لو احتجم في باقي الجسد وما في الرأس ده ما عليه حاجة، ما في إشكال. الإشكال وين؟ قال واحتجم وهو صائم، دي رواية البخاري. الحديث الأول ده فائدة جواز الحجامة اللي شنو يا جماعة؟ للصائم المحرم، ده ما في إشكال جواز الحجامة لمن؟ للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب نشوف الحديث البعدي.
أحسن الله عليك. وعن شتان أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان
وصححه الألباني رحمه الله. طيب حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع هي المقابر المعروفة، هي شرق المسجد النبوي، وهو يحتجم في رمضان فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. إذن كأن الحديث يعارض الحديث الذي قبله، قلنا الفائدة من الحديث الذي قبله جواز الحجامة للصائم، وهنا ده احتجم وهو صائم في رمضان فقال النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم. ومن هنا اختلف العلماء اختلاف طويل، فذهب الجمهور وهم الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة للصائم لا تفطر، واستدلوا بحديث البخاري السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث وجمع من أهل الحديث إلى أن الحجامة تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وهو أيضا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما رجحه ابن القيم رحمه الله، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله. أما الشيخ الألباني رجح أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، وكذا من قوله ابن حزم الظاهري رحمه الله الجميع. والقالوا بالفطر استدلوا بحديث أفطر الحاجم المحجوب، والقالوا ما بتفطر الأذان، فالقائلون بأن الحجامة لا تفطر استدلوا بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واستدلوا بحديث أنس الآتي في الباب، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم المحجوم بأنه منسوخ، بأنه منسوخ، كما في رواية أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، فقالوا كان آخر الأمر إنه الترخيص، والترخيص لا يكون إلا بعد المنع، فقالوا فعلا كان أفطر الحاجم المحجوب كان ممنوع، لكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص. والقائلون بأن الحجامة تفطر استدلوا بحديث أفطر الحاجم المحجوب، وأجابوا عن القول بالنسخ، قالوا إن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الترجيح، قالوا فالترجيح قبل النسخ، فإذا تعذر الترجيح يصار إلى النسخ، قالوا ويمكن الترجيح، يمكن الترجيح، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وأجابوا عنها. لكن هناك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تجمع الأمر وتبصر المسلم بهذا الخلاف، فتوى صغيرة لكن عجيبة، وهذا العالم موفق رحمه الله رحمة واسعة، قال خروجا من الخلاف الإنسان ما يحتجم وهو صائم، إذا مرض وحاجته إلى الحجامة يمكن أن تتسع وأن ينتظر يحتجم بعد يا جماعة بعد ما يفطر. أما إذا كان أصلا عيان مرض شديد ما ممكن يأخر الحجامة فليفطر، لأن أصلا المريض ماله أبيح له الإفطار ويحتجم ما في مشكلة، وده الأولى يا جماعة. وحتى الشيخ سليمان بيرجح إنه الحجامة لا تفطر كالشيخ الألباني وكابن حزم والجمهور إنه لا تفطر في النهاية، لكن في النهاية بيقول الأولى يا جماعة تركها لي الصائم خروجا من الخلاف، لأنه الخلاف فيها قوي ما خلاف بسيط يعني، ولذا ما يحتجم وهو صائم إلا إذا كان صائم صيام نافلة. شكد بعض الذين أجابوا قالوا واحتجم النبي وهو صائم، قالوا يمكن صيام نافلة ما صيام واجب. المهم فالإنسان إذا صائم صيام فرض واجب ما يحتجم. نعم.
أحسن الله
عن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
ما يصح في أحاديث الابتحال في رمضان شيء، لكن المعنى صحيح، يعني يجوز أن يبتحل الإنسان وهو صائم، لأن الكحل لا يفطر، وذلك لأنه ليس في معنى، ليس طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، ليس طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، يعني الكحل ده لا طعام ولا شراب ما مغذي، ولا في معنى الطعام والشراب. كيف يعني ما لا في معنى الطعام والشراب؟ ما هو الطعام بيفطر، الشراب بيفطر، في أشياء في معنى الطعام والشراب بتفطر، زي الدربات المغذية أو الإبر المغذية عموما، لما بيجوز للصائم يطعن وهو صائم، وإذا طعن فقد بطل صومه. فهذه التي يقال عنها أنها في معنى الطعام والشراب. فالكحل ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ما في معناه، فهو لا يفطر. وكذلك البخاخ برضو بتاع الأزمة ما بيفطر، لكن قالوا لو الإنسان بيقدر يأخره ويتناوله إما بعد الإفطار أو قبل دخول وقت الصيام يعني وقت السحور فأولى وأفضل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح.
صحه الألباني رحمه الله. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحكم واضح أن الإنسان إذا كان صائم ونسى أنه صائم فأكل أو شرب فصيامه صحيح، يومه صحيح، لكن هل عليه القضاء؟ الصحيح أنه ما عليه القضاء، بنص قال فليتم صومه، ما قال فليتم يومه، فأثبت له الصيام بقوله فليتم صومه، فدل على أن صيامه كامل وصحيح ولا يحتاج إلى أن يقضي اليوم، لأنه قال فليتم صومه. الدليل الأول. الدليل الثاني من الحديث أنه ما يحتاج للقضاء، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب الإطعام والسقيا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فنسبته لله دل على أن هذا يرضي الله وأن صيامه صحيح ويرضي الله سبحانه وتعالى وليس عليه قضاء. الرواية الأولى قال فأكل أو شرب، يعني هنا الناس إذا أكل أو شرب بس، الرواية دي قالت أكل وشرب بس. طيب لو جامع وهو ناسي هل صيامه صحيح؟ الجواب صحيح. عشان كده ابن حجر جاب قال من أفطر في رمضان وهو ناسي، ما قال من أكل أو شرب، ليعم جميع أنواع شنو المفطرات، إذا ارتكبها الإنسان وهو ناسي فإن صيامه صحيح بما فيها الجماع، بما فيها جميع أنواع المفطرات. فإذا أفطر بها هو ناسي فصيامه شنو يا جماعة؟ صيامه صحيح. قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، وفي هذا رد على الصوفية، فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه ديك بيقول لك لا ويواصل لكن عليه شنو؟ يقضي اليوم. واحدين منهم بتفلسف يقول لك ده في صيام رمضان بس، أما صيام النافلة إذا أكلت أو شربت أنت ناسي لابد شنو تقضي. وإذا كان ما عليه قضاء في صيام الواجب كرمضان فأولى ما يكون عليه قضاء في صيام شنو النافلة، عندهم فقه غريب، لكن ما تتعجب لأنه العقيدة فاسدة. من فوائد هاتين الروايتين قالوا أن النسيان في ترك الأمر لا يعفي الإنسان، الأمر زي شنو؟ ربنا أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، زول نسى يصلي أو نام هل بيعفى؟ لا ما بيعفى. فالنسيان في الأمر ما بيعفى الإنسان، لابد يجيبه، لابد يجيبه ويفعل الأمر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النسيان في الأمر المحظور والأمر المنهي، الإنسان لو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه، لا يلزمه شيء، ما يلزمه شيء. محظور إن الصائم يأكل أو شنو؟ يشرب، ومنهي. فطالما نسى وأكل وشرب ما يلزم لا قضاء عليه ولا شنو ولا كفارة، بخلاف المأمور. المأمور انت ما معفي لو نسيته وما فعلته، لازم تفعله بعد ذلك.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه الخير فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
وهو صحيح، هذا الحديث صحيح. طيب، صح الألباني رحمه الله وغيره. من زرعه القي، القي عن الاستفراغ عن التراش، زرعه يعني غلبه، غلبه. وقالوا الشرط إنه القي عشان يكون قي وتنبني عليه هذه الأحكام أن يخرج متتابعا. أما لو خرج شيء كده بسيط ودبعة واحدة قالوا ده ما تنبني عليه هذا الأحكام في الحديث. لكن الصحيح الإنسان يتجنب أن يتعمد القي، لأنه ما معروف اللي بيخرج من هذا أو من ذاك، لو تعمدته بيبطلك صيامه. من زرعه يعني غلبه، أنت ما تعمدته، براوج طالع فلا قضاء عليه، ما يقضي اليوم، صيامه صحيح. ومن استقاء أي تعمد إخراج القي، والتعمد يكون بالفعل، دخل يده جوه أو دخل السواك وهو قاصد، أو في رائحة معينة أو شيء معين لو مشى جنبه أو شماه بيخليه، هو عارف الكلام ده ومشى يفعله برضو. شنو يا جماعة؟ هذا متعمد ومستقي. قال: ومن استقاء فعليه القضاء، عليه إنه يقضي اليوم ده. وبعض العلماء قالوا عليه الإمساك برضو باقي اليوم عقوبة له، وعليه القضاء لهذا اليوم، وعليه الإثم لأنه أفطر شنو يا جماعة؟ متعمد، وأفسد صومه متعمدا، فعليه الإثم وعليه القضاء هذا اليوم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا بطب. متفق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنسرع إن شاء الله في الشرح أكثر من أول، وما حنتكلم عن ترجمة الصحابة اختصارا للوقت حتى نكمل كتاب الصيام إن شاء الله قبل رمضان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. هذا الحديث يحس فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التعجيل أي الإسراع بالفطر وتناول الطعام، والفطر من رمضان، ويرغب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بأن جعله علامة للخيرية في الناس، فقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني كل ما عجلوا الفطر كل ما كان فيهم خير. ليه فيهم خير؟ لأنهم بذلك قد أصابوا السنة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بذلك إصابة للسنة، وكلما أصاب الناس السنة كلما كان فيهم الخير. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن تعجيل الفطر حكمه الاستحباب، لكن كيف يكون تعجيل الفطر؟ في ناس الحديث بيفهموها خطأ، تلقى يأكل قبل ما الشمس تغيب، وده باطل وصيامه باطل. إنما المقصود بتعجيل الفطر أن يفطر بعد مغيب الشمس مباشرة، لأن في هذا مخالفة لليهود، لأنه جاء في بعض الروايات أن اليهود كانوا يصومون، عندهم صيام، ولكنهم يؤخرون الإفطار حتى تتشابك النجوم، يعني لحد ما الليل ذاته يمشي قدامه يتأخر وتتشابك النجوم وتصهر النجوم كلها، بعدها بيفطر. فكان من مخالفتنا لليهود تعجيل الإفطار. لكن التعجيل يا جماعة ما معناه إنك تفطر قبل ما الشمس تغيب، لأنه أنت كده صيامك باطل، صيامك غير صحيح. وده كان بيفعلوه مجموعة اللي بيسموه ناس الصافية، بيفطروا الشمس قاعدة، والله احنا عصرناهم وشفناهم. لما تسأل يقول لك الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر إلى آخره. تعجيل الفطر بعد وقت الفطر، مش قبل وقت شنو يا جماعة؟ الفطر. ومما يرد على هؤلاء ما صحح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، يعني عند المغيب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. صححه الألباني في رواه الغليظ، قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وشنو؟ وغربت الشمس، غربت الشمس فقد أفطر، يعني الإفطار ما بيكون إلا بعد غروب الشمس يا جماعة. إذن تعجيل الفطر لا يكون إلا بعد غروب الشمس، يعني عند دخول وقت الإفطار، مش قبل دخول وقت الإفطار، بنص هذه الرواية وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طيب الإنسان هل يرتبط بالأذان، أذان المغرب؟ العلماء قالوا إذا غلب على ظنك أن الأذان بتاعكم ده بيأذن في الوقت الصحيح أفطر لما يأذن، أما إذا كنت تعلم أنه بيأذن متأخر بعد مغيب الشمس فممكن تفطر بعد المغيب حتى لو ما أذن. لكن يا جماعة الأمور دي تنتبه فيها لأشياء. تنبيه الأول، مراعاة العوام. بعض الإخوان الواحد يكون قاعد والصواني قاعدة يعاين كده يشوف غربة يقوم يضرب، العوام يا حمروا ليه يا كفروا يا الميم حصل مشكلة. هذا في النهاية مستحب يا جماعة ما واجب. فمن الحكمة زي ما قال العلماء إنك أحيانا تترك المستحب المستحب تخليه لمصلحة أعلى من فعل المستحب. المصلحة الأعلى إن يقبلوا منك شنو يا جماعة دعوتك. يمشوا العوام قالوا والله مولانا ده هو بيأكل قبل الأذان. تاني ما بيقبل منك توحيد ولا تنهى عن شرك ده ما بيقبلوا. فإنت تكون فقيه تكون فاهم يا أخوان. وزي صاحبنا الحاكم لكم اللي اشترى سفنجة أبو حمامة وجاء داخل بيت جامع لخبط الدعوة ووقف الدروس ووقف أي حاجة. فده من الغباء بمكان. الواحد دار يطبق له حاجة سنة مستحبة فيمنع مش واجب يمنع أوجب الواجبات يمنع تقديم التوحيد والعقيدة. يا أخي يأكل شنو ولا ما يأكل ما أكل ذاته كده خلي موحده صح ولا ما صح. فإنت يكون همك الأكبر العقيدة ولحد ما يصل يعجل الفطور ويأخر السحور. ده موضوع طويل هرنا 500 سنة. فكده أول شيء نازل يفهم التوحيد يفهم العقيدة. التنبيه الثاني إنه لا تتأكد إنها غربت. وكيف تتأكد مع العماير والبيوت العالية؟ صعب. عشان كده الأحوط إنك أفطر مع الأذان. ده أحوط ليك أحوط.
أحسن الله عليك. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
ده حديث قدسي الصحيح قدسي وليس قدسي. بعض الناس يقول في الحديث القدسي بضم الدال لكن الصحيح بسكون الدال. حديث قدسي في الحديث القدسي هكذا تنطق. وهذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وعن أنس
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزحروا فإن في السحور بركة سبق عليه.
السحور ولا السحور مكتوب عندك كيف؟ السحور. طيب الفرق بين السحور والسحور بفتح السين المشددة يعني السحور هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر بنية الصيام وهذا هو تعريفه في الشرع. السحور بفتح السين المشددة هو الطعام الذي يؤكل في وقت السحر قبل الفجر بنية الصيام. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام أكلة السحر كما في الحديث. فالطعام الذي يؤكل في ذلك الوقت وقت السحر قبل الفجر بنية الصيام ده هو السحور. طيب لو زولك للوقت ذاك لكن ما نهو صيام ده ما بيسمى شنو يا جماعة شرعا ما بيسمى سحور. لابد يكون بنية الصيام. أما السحور بضم السين المشددة هو الفعل الذي يفعل في ذلك الوقت كالوضوء والوضوء والطهور والطهور والوقود والوقود كلها بنفس المعنى. اللي بتكون بالفتح مقصود بها في الطهور في الوضوء مقصود بها الموية المعدة للطهور والوضوء. واللي بتكون بالضم دي للفعل. طيب قال تسحروا هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور ولكن هذا الأمر للاستحباب. هذا الأمر للاستحباب. قال فإن في السحور بركة والبركة هي الخير الكثير وهي ثبوت الخير ونماؤه وزيادته وهي من البركة، وسميت بركة لأنها تجمع الماء الكثير، فإذا لم تجمع ماء كثيرا لا تسمى بركة. فلذلك كان معنى البركة هي الخير الكثير وثبوت الخير ونماؤه وزيادته. فالسحور فيه بركة. بركة أولا قال العلماء لأنك أصبت السنة، ففيه بركة إصابة السنة ولزوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم بركة على الإطلاق. ثانيا بركة في البدن، فإن المتسحر يقوى بدنه ويكون نشيطا على الصيام وعلى القيام وعلى أداء العبادات في يوم الصيام وليلته. وكذلك بركة ثالثا في أنه يمنعك من العطش ومن الجوع في يوم الصيام وفي نهار الصيام. فإن في السحور بركة بالفتح لأنه اسم إن مؤخر، فإن في السحور بركة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
هذا النص من رواية سلمان بن عامر الضبي، والصحيح سلمان، جاء في بعض الكتب سليمان، ولكن صححها العلامة ابن باز رحمه الله قال هو سلمان وليس سليمان، وصحابي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء بهذا النص، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سنن، في تصحيحه لسنن الترمذي. ولكن هناك رواية تحمل نفس المعنى صححها الشيخ في صحيح سنن الترمذي تحت هذه الرواية مباشرة في سنن الترمذي، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس: كان إذا أفطر أفطر على رطب أو رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. هذه صحيحة الألباني وتحمل نفس المعنى. والرطب قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا أفرد فالمراد به الجاف واللين، يعني المراد به الرطب والتمر. قال: وكذا التمر إذا جاء في نص لوحده أفرد يشمل الاثنين، وإذا جمعا في نص الرطب والتمر فالرطب هو اللين والتمر هو الجاف إذا يبس. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الصلاة، قبل الصلاة، هكذا الرواية، قبل الصلاة على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. وهذه اللفظة قبل الصلاة فيها فائدة عظيمة جدا، وهي استحباب الفطر على الرطب أو التمر أو الماء ولا يزيد على ذلك قبل الصلاة. ويجعل الأكل الباقي بعد شنو يا جماعة؟ بعد الصلاة. يبقى ده من السنة يا جماعة، ويفعل في بعض البلدان. هنا طبعا في السودان ما عندنا كلام زي جماعة بيقوم في العصيدة من البداية، يقول لقوم الصلاة تلقى ما قادر يقوم. الصحيح إنك تأكل تفطر أول حاجة بالرطب إذا في ليل، أو تمر إذا ما في رطب، أو تحس حسوات يعني جغم خفيفة من موية، وتقوم تصلي ما تأكل أي حاجة ثانية. بعد الصلاة تجي بعدك يا جماعة تأكل. والفائدة في هذا تهيئة المعدة، أول شيء إصابة السنة، ثانيا تهيئة المعدة. المعدة كان اليوم كله يا جماعة ما في حاجة نهائي، لا موية لا أكل، فلما تيجي تكمود طوالي فتدعس بيبقى صعب، في ضرر للبدن وضرر لشنو يا جماعة؟ للمعدة. لكن لما تهيئ برطبات أو تمرات وتقوم تصلي بتكون تهيئت. ومن الفوائد أيضا استحباب تقديم الحلوى قبل الطعام، كما قال النووي في فائدة استفادها من حديث في مسلم وكذا في البخاري، حديث طويل، إن النبي عليه الصلاة والسلام طلع وكان جائعا، فوجد أبو بكر الصديق، وجد عمر، قال لهم ما الذي أخرجكما؟ قال الجوع، قال وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فمشوا بيت واحد من الصحابة فجاب لهم أول حاجة تمر وبسر، بسر يعني التمر الني، وجاب لهم تمر فأكلوا منه. بعد ذلك جاء ضبح لهم وعمل لهم اللحم. قال النووي فيه استحباب تقديم التمر والحلوى قبل الطعام مش بعد الطعام. وحتى الأطباء نسبت إنك لما تأكل الفاكهة أو الحاجة الحلوة بعد الأكل ده بيعمل عسر في الهضم. الصحيح إنه يكون شنو؟ قبل، لكن قبل بمدة شوية يكون في فرق بيناته. فقالوا ده بيهيئ المعدة لاستقبال الطعام، وفيه صحة للبدن، وبالذات الناس اللي عندهم مصران وكذا، الأطباء بيوصوا إنه يأكلوا الفاكهة والأشياء الحلوة قبل الطعام عشان يهيئوا المعدة بتاعتهم وتهيئ. فده كان في الصيام سبحان الله، إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أول شيء بشنو؟ رطبات إذا ما وجد بشنو؟ تمرات إذا ما وجد حسوات مما. والموية قالوا فائدتها بتطهر المعدة، تطهرها وتهيئها للطعام، لكن ما يشرب كثير. إذا ما لقى تمر رطب ولا تمر فدريب دب الموية ومعيته فاضة ما يشرب كثير، لأنه شرب كثير بيستفرغ. قال حتى شنو يا ما؟ حسوات مما. لكن لو أكلت تمر وقمت جمالك ما بنتظر كده، علمهم التوعيد والحاجة، لو علمتهم من تضرب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، فقال وأيكم مثلي؟ إني أبي يمعنني ربي ويسقيني. فلما أبويته عن المصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لنجدهم كالمنكر لهم حين أبويته. متفق عليه.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. الوصال هو أن يصوم يومين من غير أن يفصل بينهما بطعام أو شراب أو أي مفطر من المفطرات، يومين أو أكثر، يكون واصل يومين أو زيادة وما يفصل بيناتهم لا بطعام لا بشراب ولا بأي شيء من المفطرات. ده هو الوصال، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. واختلف العلماء عن النهي عن الوصال، فمنهم من قال إنه للكراهة، وقالوا للكراهة ليه؟ قالوا لأنه ما ممكن يكون للتحريم والنبي عليه الصلاة والسلام يواصل بهم يومين، ولا يجوز إعانة الذي نهي على الحرام. فواصل بهم يومين، فقالوا كونه واصل بهم يومين ممكن يكون يعينهم على شيء حرام، شكله قالوا مكروه. وبعض العلماء قالوا حرام، الوصال محرم، وأجابوا على هذا القول، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم يومين ليس تجويزا لهم وإنما تنكيلا لهم. فقالوا ده ما يمنع الحرمة، المهم الوصال منهي عنه. لكن الوصال في الصيام جاء حديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، وقال فإن أبى أحدكم فليواصل إلى السحر. يعني الوصال منهي عنه، كونك تصل بين يومين تكون صائم يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون ما تفطر بأي مفطر من المفطرات ده منهي. لكن مستثنى منه إن ممكن تواصل في يوم واحد بس ما يومين، يوم واحد تصوم لحد وقت شنو السحر وتفطر وتتسحر وكده وبعد ذلك تصبح ثاني صائم. لكن هذا المستثنى هو مشروع، ولكن الأفضل هو تعجيل الفطر وليس الوصال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فالأفضل إن إذا دار الأجر الأكثر ما تواصل لحد السحر، إذا دار الأجر الأكثر شنو يا جماعة تفطر وتفطر سريع، ده الأجر الأكثر من الوصال إلى السحر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. وكلام هذا الرجل بناء على الأصل في الشريعة أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه تشريع للأمة وليس الخصوصية، ما لم يأتي الدليل على الخصوصية. فالرجل ده بنى على الأصل بالمناسبة، قال له إنك تواصل، يعني ما نقتدي بك في هذه المسألة رسول الله أم هناك أمر. قال وأيكم مثلي، كيف يعني؟ فسر، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا أبيت يطعمني ربي ويسقيني كقول إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقيني، هل نفس المعنى؟ أيوة، قول إبراهيم هناك يقصد به الطعام والشراب الحسي المعروف، أما قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقصد به أمر معنوي، لأنه لو كان قاصد كما قصد إبراهيم طعام وشراب حسي عديل حديقي لما كان مواصلا، صحيح لما صحيح، لأنه الوصال أصلا إنك تصل بين اليومين أو أكثر من غير شنو؟ من غير طعام ولا شراب. فلو كان ده الطعام والشراب حسي محسوس معلوم ما كان يكون وصال. إذن هنا يختلف، قال إني أبيت، والبيتوتة من نوم الليل، هي نوم الليل وليس نوم النهار. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، كيف يعني؟ قال بعض العلماء أن يطعمه الله سبحانه وتعالى ويسقيه من الجنة، ولكن هذا ليس بصواب، لأن طعام الجنة وشرابه لا يكونان إلا بعد دخول الجنة، ما بكونوا هنا في الدنيا. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الكسوف قال ورأيت الجنة فهممت أن أتناول منها عنقودا من عنب ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ما بيكمل كله قال ولكني تركته. ليه؟ لأن طعام الجنة لا يؤكل إلا في الجنة وكذا شراب الجنة. إذن هذا القول شنو يا جماعة؟ قول إنه يطعمني ربي ويسقيني يعني من طعام الجنة وشراب الجنة قول ضعيف. قال البعض الآخر من العلماء هو طعام معنوي وسقيا معنوية، أي بذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه والتعبد له، وهذا كان فيه غنية للنبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام والشراب، وليس لأحد غير النبي، وهذا هو كلام ابن القيم رحمه الله. ونصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا هو الصواب. لكن ما يجوز يقول أنا خلاص ما بأكل أشرب بقعد بسبح بتموت. قال هذا أمر كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إني قال شنو قال لست قال وأيكم مثلي، وفي رواية قال لست كهيئتكم، هنا ما جاب الحافظ قال لست كهيئتكم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. كيف أبو الصحابة؟ العلماء ما قالوا أبو مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قصدوا مخالفه، ولكنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الوصال ليس تعبدا وإنما شفقة ورحمة بحالهم، فهموا كده. لكن قائلين إن العبادة إنك تواصل فعلا، مش كده واصل، لكن ما قصد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، يعني خلاص الشهر ماله انتهى، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم. والتنكيل هو الترك، والمنكل لهم أي الذي يريد منهم أن يتركوا هذا الأمر، فكأنه عاقبهم هذا العقاب حين أبوا أن ينتهوا. فمن فوائد الحديث النهي عن الوصال. ثانيا يجوز الوصال يوما واحدا ولكن إلى السحر. ثالثا الأفضل أن لا يواصل الإنسان إلى السحر، وإنما يعجل الفطر لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وحثه على ذلك. هناك فوائد كثيرة بالحديث لكن اختصارا للوقت. نعم. أحسن
الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
عنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور. الزور قالوا من الإزورار كقوله تعالى تزاوروا عن كهفهم، ومعنى الإزورار أي الميل. قالوا فالزور هو كل قول أو فعل مائل عن الحق وعن الصواب وعن الهدى. ولكن يأتي الزور في الكتاب والسنة بمعاني مختلفة. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال بعض العلماء هو الغناء، قال بعض العلماء هو عياد الكفار، وقالوا غير ذلك، فيأتي بمعان مختلفة. وقول الزور هنا قال الحافظ ابن حجر قيل هو الغيبة وقيل هو الكذب، والذي رجحه الحافظ قال هو الكذب في في فتح الباري، قال هو الكذب. ولكن قال علماؤنا كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهما أن الزور في هذا الحديث هو كل قول أو فعل باطل وقد خالف الحق والصواب، كل ذا يدخل في شنو يا جماعة؟ الزور، فالكذب والغيبة والنميمة وكل هذه الأشياء هي من الزور، لأن الزور بمعناه اللغة هو الميل عن الحق، فكل ما جانب الحق وضاد الحق فهو زور من قول أو فعل أو اعتقاد. قال من لم يدع قول الزور، وهنا قصد القول قول الزور، والعمل به، أي العمل بهذا الباطل وبهذا الزور، والجهل، الجهل هنا ليس هو الجهل الذي ضد العلم، وإنما الجهل هنا هو السفه، هو السفه. وأصل السفه قال السعدي رحمه الله هو جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وقال بعض العلماء قصد بالجهل هنا السفه، وقصد بالسفه في هذا الحديث هو القول السيء والألفاظ السيئة والنابئة والفاحشة. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحاجة هنا معناها الإرادة، معناها الإرادة. والمعنى في الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى من عباده في الصيام أن يتركوا الطعام والشراب فقط، وإنما أراد منهم أن يتركوا الأقوال الباطلة كالكذب والغيبة والنميمة وكل ما يخالف الحق، وكذلك أن يدعوا الأفعال الباطلة من الشرك بالله وغيرها من الأعمال الباطلة والزنا وغيرها من الأعمال والمعاصي. الحاجة هنا يعني الإرادة، فليس لله حاجة، ليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن الأصل في الصيام يا جماعة ما هو القصد من الصيام؟ ما هو مجرد الجوع والعطش والتعب والنصب؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى بجوعك وعطشك يريد منك أن تتدرب على ترك الحرام قولا وفعلا واعتقادا، كل الحرام. ولهذا كانت الغاية من الصيام تحقيق التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصيل التقوى. من الفوائد استعفاف الصائم عن القول الباطل والفاحش وعن الكذب والغيبة والنميمة والسفه وكل هذه الأباطيل. الصائم ما يصوم عن الطعام والشراب بس يا جماعة، يصوم عن هذه الأشياء، وجوب مش استحباب، يجب عليه أن يترك هذه الأباطيل قولا وفعلا واعتقادا. وإلا قال العلماء وإلا قد تذهب هذه الأعمال قول الزور والعمل به والجهل تذهب بأجر الصيام، بمعنى أن ثواب الصيام لا يعادل آثام هذه الأعمال من قول الزور والعمل والجهل. قد ما يكفي أجر صيامك أنه يمسح السيئات بتاعت هذه الأعمال، فيبقى أنت صائم لكن ما عندك أجر. عشان كده بعض العلماء عدوا هذه الأشياء من المفطرات، مش مفطرات إنك حتعيد اليوم، لا، مفطرات قالوا من ناحية إنه ما حيكون عندك أجر الصيام فكأنك مفطر، لكن ما حتعيد اليوم، تكون صائم وأديت الواجب لكن ما عندك أجر العبادة وأجر الصيام. عشان كده قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم،
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإبه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية في رمضان.
تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يعني يقبل زوجاته وهو صائم، ويباشر وهو صائم. والمباشرة هي اللمس بدون حائل، وقيل هي الجماع بما دون الفرج، ولكن بشرط أن لا ينزل، لأنه لو أنزل منيا فقد فسد صومه. طيب لو أنزل مذيا، المني هو يخرج عند هيجان الشهوة أيضا ولكنه لا يخرج بشهوة. طيب ها، بعض العلماء قالوا المذي يبطل الصيام، ورجح شيخ الإسلام إن المذي لا يبطل الصيام، لكن يا جماعة العلماء قالوا ده الذي يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم الذي يملك إربه، والإرب هو عضو النكاح وقصد به الشهوة، لكن في الأصل هو عضو النكاح. أما الأرب هي الحاجة كما في الحديث في آخر الزمان قال فيجيء الرجل فيعرض المال على الرجل فيقول لا أرب لي به، يعني ما عندي به حاجة المال، حيفيض المال في يوم من الأيام. يقول لا أرب لي به، يعني شنو؟ لا حاجة لي به. فالأرب هي الحاجة، والإرب هو عضو النكاح ويقصد به الشهوة. قالت ولكن أم كان أملككم، ولكنه أملككم أو أملككم لإربه في رواية. عشان كده قالوا الإنسان إذا كان يملك نفسه ممكن يقبله ويباشره وهو صائم، لكن إذا علم من نفسه إنه ما يقدر يملك نفسه فليبتعد من هذه الأشياء وهو شنو يا جماعة صائم، خشية الوقوع فيما بعدها فيفسد صومه. ولهذا قال بعض العلماء هذه الأمور يرخص فيها للشيخ الكبير، يعني إنسان عمره كبير ويكون أضعف في شهوة ممكن يقبل وهو صائم وباشر وهو صائم، أما الشاب القوي في شهوته الأفضل أن لا يفعل ذلك، لأنه قد يجامع ويفسد صومه ويكون وقع في حرام، وتجب عليه الكفارة المغلظة اللي هي شنو؟ يصوم شهرين متتابعين مكان اليوم ده، ويقضي اليوم ده ذاته صوم، إذا ما قدر يطعم 60 مسكين، فالموضوع ده صعب. ها؟ جاتو؟ ما عدت الآن وين باقي؟ صح في الأول عدت، لكن ما الآن هو ما الحكم ما نسخ، ما الحكم موجود، لكن ملك الرقاب أصلا يكون مع الجهاد زي ما قال الشيخ الفوزان، ويكون مع انتصار المسلمين على الكفار، المسلمين بينتصروا عليهم، فهو ينوع الرقاب. طيب عشان كده أنا جبت طوال الموجود يعني أو المتاح. من فوائد الحديث سد الذرائع، سد الذرائع، لأنها قالت ولكن كان أملككم لإربه، وده باب كبير في الشريعة إنه أي حاجة بتوقعت في الحرام تكفل الباب بتاعه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهكذا. نعم.
السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
الحجامة هي خروج الدم، زمان كان بيطلعوه بالقرب والآن بقت بالأجهزة الموجودة عندهم، والحجامة هي أفضل علاج على وجه الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري أو الكسط البحري أو العود الهندي، كل واحد. والقسط البحري ده هو اللي بيسموه الآن القسط الهندي عند الناس، ده هو نفسه عود بيشبه العرق بتاع شجرة الأراك، لكن هو ما شجرة الأراك، هو بيقوم تحت البحار جوا الموية تحت، ويؤتى به من الهند، عشان كده سمي العود الهندي، ومنه ما هو حار ومنه ما هو بارد كما قال ابن القيم، وكلاهما شفاء، هو أفضل علاج مع الحجامة على وجه الأرض، الحجامة والقصد. وهذا العود الهندي أفضل علاج للوز بالذات اللي بيجي للأطفال أو الناس الكبار، لأنه جاء الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد النساء إذا شاف عنده لوز بيدخل يدهم جوا وبيبقعوا اللوز، زي الآن يقول لك عملية شنو شيل اللوز، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقعوها، قال: وعليكم بهذا العود الهندي، أفضل علاج. تلقى في شفع صغار طوال عندهم لوز، ده تجيب له العود الهندي، ده بيكون مسحون، إما العلماء قالوا إما تلخبطه مع الموية يشربه أو تلخبطه مع عسل وتدله مرة مرتين أو كذا عدة مرات بيروح اللوز تماما. أما الحجامة عندها أيام في الأسبوع الاثنين والثلاث والخميس كما جاء في السنة الصحيحة، وفي الشهر يوم 17 و19 و21 من كل شهر عربي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة يوم الأربعاء، ونهى عن الحجامة يوم السبت والأحد والجمعة، وحث على الحجامة يوم الاثنين، وقال: احتجم يوم الثلاثاء فإنه اليوم الذي شفى الله فيه أيوب من البلاء، قال: واحتجم يوم الخميس، ولا تحتجم يوم الجمعة ولا السبت ولا الأحد، ولا تحتجم الأربعاء فإنه يوم الدم، وفي لفظ آخر قال: لا تحتجم الأربعاء فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه أيوب بالبلاء. فبقى الاثنين والثلاثة شنو والخميس، وهي على الريق أمثل، وتنفع أصحاب الأماكن الحارة البلدان الحارة. أما الفصل اختلف من الحجامة، فهو ينفع أصحاب المناطق الباردة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الحجامة تنفع الجميع للعموم ومطلق الحديث في ذلك. لكن الحجامة تحتاج عندها شروط، أول حاجة يوافق الأيام بتاعتها، وأفضل الأيام الثلاثة، الاثنين والثلاثة والخميس، وأفضل الثلاثة، فمن شروط يوافق هذه الأيام، من الشروط أن يكون الحاجم حاذق وبيعرف يعرف موضع الحجامة وكيفية الحجامة ويعرف موضع الداء. ما معناته أنه يوجعك هنا يلصق لك الحجامين، أصل الناس بيعملوا كده ويوجعك وين هنا هنا يلصق لك، فتلقى بعد ما تحجمك ما بيحصل شفاء. فالعيب ما في الحجامة، العيب في الزول ده ما حجام، ده شايله ساكت. ف يعني شو ابن القيم قال: إذا زول عنده ألم في العقبين في كرعينه تحت في مؤخرة الرجل، قال: احتجم في الصدر هنا، أصل العلاقة شنو؟ أصل يجد لزول والتلاقين لوجع هنا بتاع حجامة بيلصق لك في الكرع تحت. يلا ده معناته داير شنو يا جماعة؟ داير علم، زول يكون عنده علم بالحجامة بمواطن الحجام أماكن الحجامة في الجسد وأماكن المرض ذات، لأن الجسم ده الجسد ده كله متعلق ببعض. فإذا لقيت ذول زي ذا فإنه لا يخطئ الشفاء في الغالب، لأنه ده أفضل علاج على وجه الأرض، زي العسل الآن شفاء زي ما ربنا قال، لكن الذول يجرب ثلاثة رطل عسل ما يبقى كويس، لأنه ما العسل قال والله العسل ناس السوق ده بتاع مولاص وكاتبين فيه بلاوي ده ما العسل النحل. فالعيب ما في الأدوية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين أن فيها شفاء، العيب إما في استخدام الناس لها وإما في إنه الدواء ذاته مخشوش، فالناس تنتبه لهذه الأشياء. طيب قال احتجم وهو محرم، وده ما في إشكال إنه في حالة الإحرام الإنسان يحتجم، لكن يبقى إشكال واحد العلماء قالوا، قال إذا كانت الحجامة للمحرم في الرأس واحتاج إنه يحلق جزء من الرأس للحجامة، فإن ارتكب شنو؟ محذور. فقالوا ده عليه إنه يصوم 6 يوم إذا احتاج إنه يحتجم وهو محرم في الرأس واحتاج إنه يحلق جزء. أما لو احتجم في باقي جسد وما في الرأس ده ما عليه حاجة، ما في إشكال. الإشكال وين؟ قال واحتجم وهو صائم، دي رواية البخاري. الحديث الأول ده فائدة جواز الحجامة اللي شنو يا جماعة؟ للصائم المحرم، ده ما في إشكال جواز الحجامة لمن؟ للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. طيب نشوف الحديث البعد.
أحسن الله عليك. وعن شتان أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوب. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان
وصححه الألباني رحمه الله. طيب حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع، البقيع هي المقابر المعروفة، هي شرق المسجد النبوي، وهو يحتجم في رمضان فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. إذن كأن الحديث يعارض الحديث الذي قبله، قلنا الفائدة من الحديث الذي قبله جواز الحجامة للصائم، وهنا ده احتجم وهو صائم في رمضان فقال النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم. ومن هنا اختلف العلماء اختلاف طويل، فذهب الجمهور وهم الأحناف والمالكية والشافعية إلى أن الحجامة للصائم لا تفطر، واستدلوا بحديث البخاري السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وذهب الإمام أحمد وأهل الحديث وجمع من أهل الحديث إلى أن الحجامة تفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، وهو أيضا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما رجحه ابن القيم رحمه الله، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفوزان حفظه الله. أما الشيخ الألباني رجح أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، وكذا من قوله ابن حزم الظاهري رحم الله الجميع. والقالوا بالتفطر استدلوا بحديث أفطر الحاجم المحجوب، والقالوا ما بتفطر الأذان، فالقائلون بأن الحجامة لا تفطر استدلوا بحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، واستدلوا بحديث أنس الآتي في الباب، وأجابوا عن حديث أفطر الحاجم المحجوم بأنه منسوخ، كما في رواية أنس بن مالك قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. فقالوا كان آخر الأمر إنه الترخيص، والترخيص لا يكون إلا بعد المنع. فقالوا فعلا كان أفطر الحاجم المحجوم، كان ممنوع، لكن بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص. والقائلون بأن الحجامة تفطر استدلوا بحديث أفطر الحاجم المحجوم، وأجابوا عن القول بالنسخ، قالوا إن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا بعد تعذر الترجيح، قالوا فالترجيح قبل النسخ، فإذا تعذر الترجيح يصار إلى النسخ. قالوا ويمكن الترجيح، يمكن الترجيح، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم وأجابوا عنها. لكن هناك فتوى للشيخ بن باز رحمه الله تجمع الأمر وتبصر المسلم بهذا الخلاف، فتوى صغيرة لكن عجيبة، وهذا العالم موفق رحمه الله رحمة واسعة، قال خروجا من الخلاف الإنسان ما يحتجم وهو صائم، إذا مرض وحاجته إلى الحجامة يمكن أن تتسع وأن ينتظر يحتجم بعد يا جماعة بعد ما يفطر. أما إذا كان أصلا عيان مرض شديد ما ممكن يأخر الحجامة فليفطر، لأن أصلا المريض ماله أبيح له الإفطار ويحتجم ما في مشكلة، وده الأولى يا جماعة. وحتى الشيخ سليمان بيرجح إنه الحجامة لا تفطر كالشيخ الألباني وكابن حزم والجمهور إنه لا تفطر في النهاية، لكن في النهاية بيقول الأولى يا جماعة تركها لي الصائم خروجا من الخلاف، لأنه الخلاف فيها قوي ما خلاف بسيط يعني، ولذا ما يحتجم وهو صائم إلا إذا كان صائم صيام نافلة. شكد بعض الذين أجابوا قالوا واحتجم النبي وهو صائم، قالوا يمكن صيام نافلة ما صيام واجب. المهم فالإنسان إذا صائم صيام فرض واجب ما يحتجم. نعم.
أحسن الله
عن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم افتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء.
ما يصح في أحاديث الابتحال في رمضان شيء، لكن المعنى صحيح، يعني يجوز أن يبتحل الإنسان وهو صائم، لأن الكحل لا يفطر، وذلك لأنه ليس في معنى، ليس طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، ليس طعاما ولا شرابا ولا في معناهما، يعني الكحل ده لا طعام ولا شراب ما مغذي، ولا في معنى الطعام والشراب. كيف يعني ما لا في معنى الطعام والشراب؟ ما هو الطعام بيفطر، الشراب بيفطر، في أشياء في معنى الطعام والشراب بتفطر، زي الدربات المغذية أو الإبر المغذية عموما، لما بيجوز للصائم يطعن وهو صائم، وإذا طعن فقد بطل صومه. فهذه التي يقال عنها أنها في معنى الطعام والشراب، فالكحل ليس طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب، ما في معناه، فهو لا يفطر. وكذلك البخاخ برضو بتاع الأزمة ما بيفطر، لكن قالوا لو الإنسان بيقدر يأخره ويتناوله إما بعد الإفطار أو قبل دخول وقت الصيام يعني وقت السحور فأولى وأفضل. نعم.
السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة فهو صحيح.
صحه الألباني رحمه الله. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحكم واضح أن الإنسان إذا كان صائم ونسى أنه صائم فأكل أو شرب فصيامه صحيح، يومه صحيح، لكن هل عليه القضاء؟ الصحيح أنه ما عليه القضاء بنص، قال فليتم صومه ما قال فليتم يومه، فأثبت له الصيام بقوله فليتم صومه، فدل على أن صيامه كامل وصحيح ولا يحتاج إلى أن يقضي اليوم لأنه قال فليتم صومه. الدليل الأول. الدليل الثاني من الحديث أنه ما يحتاج للقضاء، قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فنسب الإطعام والسقيا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فنسبته لله دل على أن هذا يرضي الله وأن صيامه صحيح ويرضي الله سبحانه وتعالى وليس عليه قضاء. الرواية الأولى قال فأكل أو شرب، يعني هنا الناس إذا أكل أو شرب بس، الرواية دي قالت أكل وشرب بس. طيب لو جامع وهو ناسي هل صيامه صحيح؟ الجواب صحيح. عشان كده ابن حجر جاب قال من أفطر في رمضان وهو ناسي، ما قال من أكل أو شرب، ليعم جميع أنواع شنو المفطرات إذا ارتكبها الإنسان وهو ناسي فإن صيامه صحيح بما فيها الجماع، بما فيها جميع أنواع المفطرات. فإذا أفطر بها هو ناسي فصيامه شنو يا جماعة؟ صيامه صحيح. قال فلا قضاء عليه ولا كفارة، وفي هذا رد على الصوفية، فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه ديك بيقول لك لا هو يواصل لكن عليه شنو؟ يقضي اليوم. واحد منهم بتفلسف يقول لك ده في صيام رمضان بس، أما صيام النافلة إذا أكلت أو شربت أنت ناسي لابد شنو تقضي. وإذا كان ما عليه قضاء في صيام الواجب كرمضان فأولى ما يكون عليه قضاء في صيام شنو النافل، عندهم فقه غريب لكن ما تتعجب لأنه العقيدة فاسدة. من فوائد هاتين الروايتين قالوا أن النسيان في ترك الأمر لا يعفي الإنسان، الأمر زي شنو؟ ربنا أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، زول نسى يصلي أو نام هل بيعفى؟ لا ما بيعفى، فالنسيان في الأمر ما بيعفي الإنسان، لابد يجيبه، لابد يجيبه ويفعل الأمر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما النسيان في الأمر المحظور والأمر المنهي، الإنسان لو فعله وهو ناسي فإنه لا شيء عليه، لا يلزمه شيء، ما يلزمه شيء، محظور إن الصائم يأكل أو شنو يشرب ومنهي، فطالما نسى وأكل وشرب ما يلزم لا قضاء عليه ولا شنو ولا كفارة، بخلاف المأمور. المأمور أنت ما معفي لو نسيته وما فعلته، لازم تفعله بعد ذلك.
السلام عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرعه الخير فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
وهو صحيح، هذا الحديث صحيح. طيب صح الألباني رحمه الله وغيره. من زرعه القي، القي عن الاستفراغ يعني التراش، زرعه يعني غلبه، غلبه. وقالوا الشرط إنه القي عشان يكون قي وتنبني عليه هذه الأحكام أن يخرج متتابعا، أما لو خرج شيء كده بسيط ودبعة واحدة قالوا ده ما تنبني عليه هذا الأحكام في الحديث. لكن الصحيح الإنسان يتجنب أن يتعمد القي، لأنه ما معروف اللي بيخرج من هذا أو من ذاك، لو تعمدته بيبطل لك صيامه. من زرعه يعني غلبه، أنت ما تعمدته براه جاء طالع فلا قضاء عليه، ما يقضي اليوم صيامه صحيح. ومن استقاء أي تعمد إخراج القي، والتعمد يكون بالفعل، دخل يده جوه أو دخل السواك وهو قاصد أو في رائحة معينة أو شيء معين، لو مشى جنبه أو شماه بيخليه هو عارف الكلام ده ومشى يفعله برضو. شنو يا جماعة؟ هذا متعمد ومستقي. قال ومن استقاء فعليه القضاء، عليه إنه يقضي اليوم ده. وبعض العلماء قالوا عليه الإمساك برضو باقي اليوم عقوبة له، وعليه القضاء لهذا اليوم وعليه الإثم، لأنه أفطر شنو يا جماعة؟ متعمد، وأفسد صومه متعمدا، فعليه الإثم وعليه القضاء هذا اليوم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.